الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 100، وهو الحديث الأخير في هذه السلسلة المباركة، وبعدها إن شاء الله تعالى سوف نبدأ سلسلة جديدة من الغد بإذن الله تعالى عقب صلاة المغرب. سوف نشرح كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. فمع الحديث 100 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقد سبق لنا أن وقفنا أمام هذا الحديث، ولكن الحلقة لم تسجل، من أجل هذا نعيد الشرح والبيان. في هذا الحديث الطيب المبارك يوضح لنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام فضل مجالس العلم والعلماء، كما يبين لنا أحوال الناس فيما يتعلق بمجالس العلماء، فهناك الفائز وهناك المحروم، فنسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين، اللهم آمين. في هذا الحديث جلس النبي بين أصحابه، كان الصحابة يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، مخافة الملل، بمعنى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يرى الوقت المناسب للوعظ فيعظ، فليس كل وقت يصلح للوعظ، فعلى الداعية الخبير أن يكون على علم بأحوال الناس ويعلم متى ينصح ومتى يعظ وكيف تكون الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة بالموعظة، كما أقول لكم دائما لكل وقت عبادة، لكل وقت عبادة. والمشكلة أن المسلمين لا يفرقون الآن للأسف، في وقت الطعام يبقى طعام ولا إيه، مش يبقى الشيخ بيأكل وكل شوية سؤال يا شيخ، يقول لك هذا وقت طعام، وقت طعام، أنت في بيتك في عبادة، أنت زوج مع زوجة، وده وقت إيه؟ معاملة زوجة، معاشرة طيبة مع أولادك، أنت أب في عبادة، عبادة الأبوة، في عملك عبادة، أن تتقن العمل، إذا أعطيت موعدا لأحد عبادة، أن تفي بالوعد، وهكذا لكل مقام مقال ولكل حال عبادة، المفهوم العام للعبادة. لأن البعض للأسف ما بيفرقش من أنواع العبادات وفق الأوقات والأحوال، واضح؟ فهنا يا جماعة النبي علمنا هذا المنهج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. ليه؟ إن ظل النبي يعظ كل وقت وكل حين يمل من يسمع، يمل من يسمع، فالنفوس تتقلب والأحوال تتغير، فمن هنا لابد أن نراعي هذا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. إذن كان يجلس بين أصحابه معلما صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى المجلس عندما يكون فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه الكرام، وكما قلت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لهذه المجالس قدرها، مجالس العلم والعلماء، فكانوا يجلسون حول نبيهم عليه الصلاة والسلام حلقا ولا يجعلون فرجة بينهم، يجلسون حلقا، يعني الآن احنا في فرج كثيرة فممكن نقترب ونسد الفرج حتى نطبق السنة، يبقى أنا عندي فرجة كبيرة في المجلس، لكن أنا أقترب في المجلس ونسد الفرجة. ليه يا جماعة؟ لأن الفرجة بيكون فيها شيطان، الفرجة يكون فيها شيطان، الشيطان هيعمل إيه؟ هيفسد علينا المجلس، يفسد علينا إيه؟ ولذا كان صحابة النبي يجلسون حلقا حول نبيهم وكأن على رؤوسهم الطير. هذه أول سنة نتعلمها من الصحابة في مجلس العلم، لما نجلس في مجلس علم يا جماعة نتقارب، ولذلك تلاحظون دائما حتى في إقامة الصلاة أقول تماسوا يرحمكم الله، تماسوا. ليه؟ لأنك إن جعلت فرجة بينك وبين أخيك في الصف كان فيها شيطان، طب الشيطان إيه بقى شغلته؟ يفسد الصلاة، يوسوس لك، يخليك تتقلق، يذكرك بأمور من عشرات السنين، يعني أنت جاي عشان تصلي سبحان الله ومقبل، فيروح مذكرك بأمر فات عليه 20 سنة مثلا فيشغلك طول الصلاة، ها؟ أو يذكرك بالزوجة اللي أنت فيها في البيت، أو المزيود البنت بتاعتك الجديدة أو ابنك، تبقى أنت في الصلاة وشغال فين؟ في البيت. ليه؟ لأنك جعلت فرجة بينك وبين أخيك. وكذلك في مجلس العلم نتعلم أن نتقارب، أن نتماس، فالتقارب رحمة والتفرق مقت وسخط وغضب. وكما قلت أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية البعيدة، يعني الذئب يبدأ يتابع الراعي ومشي بالغنم ولا يجرؤ أن يقترب من الجماعة. كذلك الشيطان يفضل الذئب يتابع الراعي مع الغنم حتى تخيب إحدى الغنمات وتبعد عن الجماعة، بمجرد أن تبتعد خلاص تؤكل، يأكلها الذئب. وكذلك الشيطان بمثابة الذئب ينتظر المنفرد اللي يبعد عن الجماعة، فكلما ابتعد الإنسان عن الجماعة كان عرضة لمن؟ للشيطان. يبقى أول سنة من سنن مجالس أهل العلم التقارب والتماس وعدم وجود فرجة بيننا في المجلس. والخشوع أثناء المجلس مهم جدا، سكينة، أن تنصت بقلبك ولا تكثر من الكلام إلا لضرورة شرعية، كما يترجم الأخ الآن بارك الله فيه للأخ غير الناطق باللغة العربية. كان الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه يعلم ولده، يقول: يا بني إذا جالست العلماء فلتكن أحرص على أن تسمع، أحرص منك على أن تقول، فلتكن أحرص على أن تسمع، أحرص منك على أن تقول، وإن أطال العالم حديثه فلا تقاطع حتى يمسك، فلا تقاطع حتى يمسك. يعني بعض الناس أثناء مجلس العلم ربما جاله سؤال خطر أثناء الجلسة فيبقى متعجل وعايز يتكلم، نقول له: لا، ليس هذا من أدب مجالس العلماء، انتظر بمسألتك حتى يفرغ الشيخ من الشرح. هتقول لي: هنسى. ما دي مشكلتك بقى، يبقى تجيب معاك الدفتر والقلم، خطر لك سؤال أو عنت لك مسألة أثناء الجلسة تعمل إيه؟ تسجلها في الدفتر بتاعك حتى يفرغ الشيخ ثم تعرض المسألة عليه. طب ما جبتش الدفتر، لا تلومن إلا نفسك، خلاص انتظر بقى بعد الدرس هنساه، يبقى الحمد لله من فضل الله على الشيخ انك نسيت، فمش هتسأله عشان تتعلم فيما بعد تجيب معاك ايه؟ الدفتر والقلم. اوكي، بتكلم انجليش اهو. طيب، يبقى نخلي بالنا ماشيين واحده واحده. يبقى الادب الثاني من ادب الجلسه في مجالس العلم الانصات، تسمع باهتمام ولا تتعجل بالكلام. الله جل وعلا خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم، كي نسمع أكثر مما نتكلم. ونصف العلم سماع، نصف العلم سماع كما قال السلف. نصف العلم إيه؟ سماع. لازم تجلس على إيد الشيوخ، فمن الخطأ أن تعكف على الكتب. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وكما قال أهل العلم: الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل. فلا ينبغي لك أن تعكف على الكتب إلا بعد أن تحصل مفاتيح العلم، يكون عندك الأسس والضوابط اللي تمكنك من الفهم. لكن ما عندكش أصول العلم ولا مفاتيح العلم، فمن الخطر عليك أن تترك مجالس العلماء وتعكف على إيه؟ على الكتب. وكم من شباب ضاعوا بسبب هذه المسألة، لم يجلسوا على يد العلماء ولم يسألوا الثقات ولكن عكفوا على الإنترنت وعلى الكتب، وزين لهم الشيطان أن لهم قدرة على التحصيل، يقول لك ما شاء الله النت متوافر وجميع الشيوخ موجودة على الإنترنت وأنا ممكن أسمع من شئت، ويبدأ صاحبنا يسمع من شاء ما يعرفش مين اللي بيسمعه أولا، هل من أهل السنة والجماعة أم لا، هل من الثقات أم لا، طب مذهبه إيه، طب عقدته إيه، وربما يسمع لأصحاب الفرق والطرق ولا يدري المسكين، لأن المعظم بيجري مع العاطفة، واحد بيتكلم في الدين وربما بقى يستقطب بالقصص والحواديت والكلام المعسول، ويبدأ الشاب من دول يسمع ويمسك، ولا يدري المسكين أنه يسمع لصاحب فكر خارج عن فكر أهل السنة والجماعة أو سلف الأمة، فبيكون من هنا إيه بقى الضلال، وبيكون من هنا الفتن. إنما علينا أن نجالس أهل العلم وأن نتعلم على أيديهم، لأن الجلسة بين يدي العالم والداعية قبل العلم فيها تربية، قبل أن تحصل من علمه تحصل من أدبه، تحصل من أدبه. ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كنا لا نأخذ العلم عن العالم حتى ننظر إلى سمته وعبادته، حتى ننظر إلى سمته وعبادته، يعني ننظر إلى منظره، هل المنظر على السنة أم لا، واضح منظره، عالم من علماء السنة أم لا، حريص على السنة أم لا، سمته سمت الصالحين أم لا، ثانيا العبادة حاله مع ربه إيه، واضح. فكم من داع يدعو إلى الله عز وجل ولكن الفعل يخالف القول، يقول قال الله وقال رسول الله، هذا حلال وهذا حرام، وهو منغمس في الحرام، يأكل الربا ويتكيف بالحرام، واضح. والاسم يقول قال الله وقال رسول الله، ولكن فعله يناقض العمل، تجده ما شاء الله على المنبر بيهز المنابر، وفجأة قاعد في وسط النساء العاريات المائلات المميلات، ايه عم في ايه، اصل دي نقرة ودي نقرة، ها، ويعمل الحضرات والموالد والرقص باسم الاسلام، باسم ايه الاسلام، فخطورة، مشكلة كبيرة. فلابد ان يوافق الفعل القول. ففي الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين، يعني أقطابه أحشاؤه تخرج من بطنه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. شوف انت المشهد ده يصور لك النبي حال هذا كأنك تراه، رجل في جهنم تخرج أحشاؤه، الأحشاء الكرش من بطنه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة، شوف الحمار في الساقية، فيقول أهل النار: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، بأنت كنت في الدنيا بتقول قال الله وقال الرسول وتعلمنا الخير وتنهانا عن الشر، فكيف دخلت النار وكيف صرت إلى ما صرت إليه؟ يقول: بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. فمهم جدا يا جماعة قبل أن تتعلم تنظر على يد من تتعلم. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالدين قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، فلا بد أن تنظر للداعية هل في كلامه يكثر من النصوص الشرعية، قال الله وقال الرسول وبالأدلة ويسرد لك الدليل، أم يتكلم من عندية نفسه ويتبع الهوى وإلى آخره. واضح؟ إذن مهم جدا يا جماعة الجلوس على أيدي أهل العلم، فهذه المجالس المباركة يحبها الله تعالى ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت قبل أن تتعلم العلم على يد العالم أو الداعية تتربى من خلقه أولا وتكتسب من صفاته أولا، ودي مهمة جدا يا جماعة، يفقدها من عكف على الكتب فقط. ولذلك من ترك أهل العلم وعكف على الكتب تجد فيه جمودا غريبا وليست عنده المرونة. لماذا؟ لأنه لم يتربى ولم يتأدب، والعلم يحتاج إلى أدب، العلم يحتاج إلى أدب. الصحابة كانوا يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا يقينا. تعلمنا إيه؟ الإيمان، أي رباهم النبي أولا، هيأهم النبي لتلقي العلم. مجالس النبي كانت كلها تربية، كان صلى الله عليه وسلم أعظم المربين، يسأل عن أصحابه ويتعاهدهم بالموعظة والنصح والإرشاد، ولا يؤخر البيان عن وقته. إن رأى منهم المخطئ عالج خطأه وأخذ بيده إلى رحمة الرحمن عز وجل، ويسأل عنهم، يعودهم إذا مرضوا، يزورهم إن غابوا، يتفقدهم إن ابتعدوا. وهكذا كان حال النبي مع الصحابة رضي الله عنهم. ولذا رب لنا جيلا ساد وقاد، في 23 سنة فقط يا جماعة من عمر الدعوة بنى أمة وأقام دولة بالتربية الراشدة على العقيدة الصحيحة، حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، إلى قادة للأمم بإيه يا جماعة؟ بمنهج التربية. والتربية لا ولن نحصلها إلا على أيدي العلماء، إلا على أيدي العلماء. كذلك من آداب المجلس أن تعرف متى تسأل وكيف تسأل، أن تعرف متى تسأل وكيف تسأل. ففي حديث جبريل المشهور والذي جاء في الصحيح من رواية أبي حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف عمر يصف الرجل كأنك تراه، وهذه ميزة عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، دائما إذا تكلموا أفصحوا وبيّنوا، كيف لا وهم أهل لغة، والقرآن نزل بلغتهم بلسان عربي مبين. فمن سمات الداعية أن يحاول بشتى الطرق والوسائل أن يوصل الفهم الصحيح لمن يسمعه، ويجهد نفسه حتى يوصل الفهم الصحيح لمن يسمعه. فعمر يصف لنا الرجل وكأنك تراه، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب يلبس ثيابا بيض شديدة البياض، والنبي كان يحب البياض في اللباس صلى الله عليه وسلم، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه صفاته. ماذا صنع الرجل في المجلس؟ يقول عمر فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، قرب في مجلس النبي. عايز يقول لك كيف نجلس في مجلس العلماء، نقترب ولا نبتعد، لا كما نرى في بعض المجالس لا كل واحد واخد له عمود وساند ظهره ومتفرقين في المكان. سبحان الله، طب سبحان الله، هذا ليس بمجلس، ده ممكن بقى نجيب لك كافيه او تيه، وبلاش مجلس العلم،
ولا الكراسي بقى والمقاعد في كل مكان، وحتى يوم الجمعة سنتين قول يرحمكم الله تقارب يرحمكم الله تقارب، وبرضه ما فيش فايدة. بكرة إن شاء الله الجمعة بقى لي سنتين وبرضه هتشوف كده قبل الخطبة اللي بيحصل، لا كله ما شاء الله ساند على الجدران. يا سيدي تعبان؟ اه تعبان. طيب يا سيدي هات مقعد واقعد على يمين الصف واقترب واسند على الكرسي. انما تسند على الجدران كده متفرقين كلنا، تلاقي صف على الجدار اليمين والنص فاضي وهناك مش عارف في ايه، واضح؟ فدي مشكلة كبيرة يا جماعة وخطيرة. فطبعا انت كده كل من دخل بعدك هيضطر يتخطى ايه؟ رقاب الجالسين، ودي مشكلة كبيرة. فنقول لك تقاربوا، ده هي القضية كلها ساعة ولا ايه؟ الجمعة كلها ساعة صح؟ الخطبة بالصلاة ساعة. انت لو رحت مش عارف مشطاط بتقعد ساعتين ثلاثة تتمشى بس وتتجول، ولا لما تروح الأسواق صح؟ ولا لما تقعد تتفرج على الفانزي، ها؟ ولا لما يكون بقى في ماتش كرة قدم، ها؟ بنقعد بالساعات، ها؟ ونيجي يوم الجمعة عشان ساعة يا تكتر الشكاوى. يا جماعة دي ساعة 60 دقيقة، ها؟ ساعة، ساعة من 24 ساعة، ساعة كل جمعة، ساعة ما بنقعدش 3 ساعات وما بنعملش وقت إضافي زي كرة القدم. يبقى المباراة ساعة ونص، ولو تعادله يقول لك وقت إضافي، وكله قاعد ومشتاق ويا سلام القلب بيدق عايز جون، عايز ايه؟ جون. لدرجة والله ذكرت لكم من قبل قصة اللي بيستفتي، يقول لك كان في ماتش الأهلي والزمالك، طبعا في بلدنا احنا بقى ما تعرفوش انتوا الأهلي والزمالك، انا ما كنتش اعرف بس عرفت. المهم الأهلي والزمالك ودي لقاء قمة بقى، الماتش بينتظره الشعب مصر كله بينتظر الماتش ده. فالشاب ده بيسأل ايه اللي حصل بقى، يقول لي كان ماتش الأهلي والزمالك عم الشيخ وبعدين العصر أذن. فأنا قلت بدل منزل أصلي عشان ما يضيعش مني الماتش، هصلي جنب التلفزيون في الوقت يا عم الشيخ، في وقت هصلي في الوقت بس جنب التلفزيون والماتش ده عشان برضه والله العظيم. وبعدين بقى صاحبنا اللي حصل بيقسم إنه بيصلي في الركعة الثانية أو الثالثة من الصلاة جه جون للأهلي، بيقسم. فأنا قلت جون وأنا بصلي، وبيسأل عن حكم الصلاة. حكم الصلاة إيه؟ مشكلة كبيرة. ويجي بقى يوم الجمعة يتقلق، واللي ما يقدرش يكلم الشيخ يقعد يهمس في وزنه، هو الشيخ ده فاضي؟ ما يخفف علينا، أخفف. هو بقى في وقت بركة في الوقت ده، أنا على ما بطلع المنبر أقول إن الحمد لله وأقول المقدمة ضاعت ربع ساعة، على ما أفتح في الموضوع وعايز أوضح أدي كمان تلت ساعة. طب الخطبة الثانية مشكلة يا جماعة والله، يعني ساعة قليل كمان، ساعة قليل قليل. ليه؟ لأن إحنا في زمن يا جماعة قل فيه العلم وكثر فيه الجهل، فأنت محتاج لداعية يبين ويوضح ويعيد ويكرر عشان توصل المعلومة. فمش كتير يا جماعة كل جمعة إيه؟ ساعة، مش كتير بل قليل ولا إيه؟ ساعتين؟ لا كفاية ساعة. ونقعد الساعة بعد الجمعة إن شاء الله في الدرس، واضح يا جماعة؟ فأنا مش عايزك يجتهد عليك الشيطان خاصة في مقام الطاعات، في مقام إيه؟ لأن هو يا جماعة زي ما القرآن قال لنا، إبليس قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني وإنت بتتفرج على ماتش كرة القدم مش هيجيلك، هو كده متكيف بيك قوي براحتك، انما هيجيلك امتى؟ يوم الجمعه وانت قاعد بتسمع للشيخ يقول لك الله احنا تعبانين، ما تقولوا لي خفف، عندنا مواعيد مش عارف عندنا ايه، يفكرك بكل التزاماتك فين وانت قاعد في الجمعه، على ما تفكر انت في التزامات الجمعه خلصت وما استفدتش حاجة يا مسكين، لأنك مشغول، الشيخ طول، الشيخ مقصر، الشيخ مش عارف، دي المشكلة. مع أن ورد أن النبي عليه الصلاة والتسليم يوما تكلم عن الفتن فظل من صلاة الفجر حتى المغرب، وقيل حتى العشاء. تخيل بقى بيتكلم عن الفتن، يصلي الفجر يقعد يعظ حتى الظهر، يصلي الظهر ويصعد المنبر يكمل لغاية العصر، يصلي العصر ويطلع المنبر يكمل لغاية المغرب. تعالى بقى احنا نعمل كده مرة، انا فاضيين لك. سبحان الله. فانا عايزك انت كمان كمسلم تكون حائط صد عن كل مخالف. لما تيجي حد ليه بيبرطن بره بالكلام، لازم توقف عند حد تقول له اتق الله، اتق الله وسيب الناس تتعلم. دي فرصة، دي كل اسبوع يوم جمعة واحد كل اسبوع. وفي يا جماعة بصوش اللي بيحضر معايا كل يوم في الدروس، هنا هناك اناس قد لا يدخل المسجد كل يوم جمعة واحد بس، فدول محتاجين تركيز اكتر، ربما ما يعرفش المسجد طريقة ليوم الجمعة، فلا محتاج تديله ايه بقى، جرعة زيادة، جرعة ايه زيادة. يبقى نخلي بالنا من مثل هذه الأمور، مهم جدا يا جماعة، فنكون حائط صد عن كل مخالف يجي يتكلم، نقول له اتق الله ولا تحدث فتنة أو بلبلة. والله أنت مش فاضي، لله الحمد والمنة، هناك الكثير من المساجد، صح؟ في مساجد في فرنسا وفي مساجد هنا وهنا، أنت مش فاضي ما عندكش وقت، يبقى شوف مسجد قريب منك وريحنا من شرك، وريحنا من إيه؟ لأن أنت جاي ومعك شيطان. فانت بقى ممكن شوف في مسجد مش عارف فين ممكن يكون بيدي ربع ساعة، روح صلي هناك وريحنا واتبسط بقى هناك، صح كده ولا ايه؟ فلازم انت تكون حائط صد، مش يجي انت معاك حق ونعمل بلبلة وفتنة، والقضية مش مستاهلة فتنة، دي ساعة لله، واحنا انشغلنا بدنيانا قوي يا جماعه، صح، انشغلنا بالدنيا قوي، فمحتاجين بقى نفرغ بعض الاوقات لمين؟ لله تعالى. زي ما احنا حارسين على الدنيا نكون اشد حرصا على ايه؟ على الاخره. واضح يا جماعه؟ القران عندما تكلم عن الدنيا والاخره قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك يعني حظك، انما في الاخره وسارعوا وسابقوا. واضح؟ فانا عايزك تحكم العقل في المسائل دي. واضح يا جماعه؟ فجبريل عليه السلام دخل مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، جلس امام النبي، القرب بقى في مجلس العلم، وضع ركبتيه في ركبتيه. شوف الدنو والقرب بقى يا جماعه، مش تلاقي كل واحد قاعد على جدار متفرقين. طبعا لابد ان يجتهد علينا الشيطان، اذا يجي اللي يقول لك ده بيطول مش عارف ايه، لا ده بيزعق، ده النهارده مش عارف كان بيعمل ايه، لا هتلاقي بقى ايه، ما كل شويه هيجي لك من مدخل، هو الشيخ بيزعق ليه في الجمعه؟ هو في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في الشيخ بيعالج امور. هو وظيفه المنبر ايه يا جماعه؟ اريد ان اسالكم سؤالا، ما وظيفه المنابر في الاسلام؟ مش نشر الخير؟ مش دي وظيفة المنبر؟ ونشر الخير معناه علاج العيال والأمراض، القضاء على الفتن، وتربية الناس، وأخذهم بالسنة. واضح؟ هكذا كان النبي، كان عليه الصلاة والتسليم على المنبر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا لله دار القائل وإذا خطبت فللمنابر هزة، صلى الله عليه وسلم يقول صبحكم ومساكم، هكذا كان هدي النبي. يقول عمر فجلس أمام النبي أسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذ جبريل، وهذا من الأدب والتواضع في مجلس العلم. شوف بقى المشهد وكأنك تراه، النبي جالس عليه الصلاة والتسليم، جبريل وضع ركبتيه في ركبتي النبي قريب في المجلس، ووضع يديه على فخذيه هو بهذا الأدب الرفيع، ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام. شوف بقى السؤال الجميل، وشوف أدب السؤال وكيف يسأل، ها مش كما نرى اللي يشوح واللي يعلي صوته واللي ينكر واللي يعترض واللي 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 يحط 100 خط. تعال نشوف جبريل بقى: يا محمد هكذا بأدب رفيع، أخبرني، علمني، فسر لي، اشرح لي، بين لي. وهو يعلم الإجابة، ولكن جاء يعلم: أخبرني ما الإسلام. سأل السؤال، يبقى تنصت للإجابة. تنصت لإيه؟ مش يجي يسأل تيجي الشيخ يجاوب يقطع ويقعد يتكلم. سبحان الله، مش أنا سمعت لك للمسألة، اسمع أنت بقى لإيه؟ للإجابة. يا محمد أخبرني ما الإسلام، وبيسأل سؤالا يعلم أمة، مش بسأل شهوة أو هوى في النفس أو عشان أضحك أو عشان أهرج. ما عندناش الكلام ده في الإسلام يا جماعة، لأن السؤال له منزلته في الدين. السؤال إما أن تثاب عليه وإما أن تأثم به. يعني في واحد بيجي يسأل وياخد أجر، واحد يسأل ويطلع بوزر والعياذ بالله، لأنه ما جاء يتعلم ولكن هو عايز يفسد المجلس للناس قاعدين في دول، يروح جيب لك حاجة كده عشان يعمل بلبلة في المجلس، فهذا ليس من هدي الإسلام في شيء. يا محمد أخبرني ما الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الله أكبر، ما أحوجنا إلى هذا الخلق. مش في شيخ تاني بيقول كذا، طب يا سيدي خذ برأي الشيخ التاني، جاي تسألني ليه؟ صح؟ يعني عقلا كده، في شيخ تاني بيقول كذا، جيت تسألني أنا ليه؟ إذا خذ برأي الشيخ الثاني ولا تسألني ولا تحدث فتنة. واضح يا جماعة؟ واضح الخلق ده؟ يبقى لما تيجي تسأل السؤال يكون بأدب، أدي واحد، والسؤال يكون من باب العلم، السؤال يكون مفيد، السؤال يكون إيه؟ لأن القرآن جاء علمنا وأددنا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. في أمور سكت عنها الشارع فلا تنبش أنت فيها. واضح؟ لأن في بعض الناس يتبع الهوى. يعني كان في قصة رجل اسمه صبيغ العراقي، صبيغ العراقي. إيه قصة الرجل ده بقى؟ بدأ هذا الرجل يثير بلبلة في صفوف الصحابة، فيسأل عن الآيات المتشابهات، وكان في بلاد العراق وبين جند المسلمين يبلبل بقى، يسألهم: ما معنى قول الله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا؟ قائد الجيش مين؟ أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وصله الخبر: هناك رجل يثير البلبلة بين الصحابة، يكثر من السؤال عن المتشابهات. فماذا فعل أبو عبيدة؟ أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر، يخبره عن من؟ عن صبيغ العراقي. ماذا فعل عمر؟ عمر بقى يا جماعة الأمة دي محتاجة لعمر، والأمة الآن محتاجة لأمثال عمر، ليس لها إلا عمر. فعمر أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول: يا أمين هذه الأمة، إن وصلتك رسالتي هذه فأرسلن إلي صبيغا هذا، السلهول، على ظهر دابة بغير سرج إلى مدينة رسول الله. ابعتوا لي كده على دابة من غير سرج، يعني عشان يتعب طول السفر. واستجاب أبو عبيدة وأرسل له مين؟ صبيغ. راح للمدينة ودخل على عمر، شوف عمر بقى، قال: أنت صبيغ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا صبيغ. قال: عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ أجيبك أنا. قال: أسأل عن قول الله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. قال سأجيبك يا صبيخ. ورفع عمر درته، كان مع جيل ده كده عمر، هذا الآن عمر، وظل يضرب صبيغا على أم رأسه. هذه إجابة عمر يا صبيغ، هذه إجابة عمر يا صبيغ. وصبيغ يولول من شدة الألم، فلما فرغ عمر من تعذيره أمر بحبسه، احبسوه. وكلما وجد عمر وقت فراغ عنده ائتوني بصبيغ، ابعته لي. عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ كرر السؤال، وعمر يضرب على دماغ صبيغ ويرجع تاني الحبس. عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ والله يا جماعة لو جاء عمر ورأى ما يحدث من المسلمين في مجالس العلماء ما كان لهم إلا ضرة عمر. كان عمر يسكت على هذه الفوضى في المجالس؟ اللي يقعد يضحك لك في المجلس ويسأل لك سؤال عشان يضحك الناس مش عشان يعلم الناس، كان عمر يسكت؟ رضي الله عن عمر. عمر يا سلام، الله يرضى، رضي الله عن عمر وجمعنا الله بعمر، اللهم امين. ويرجع صبيغ الى الحبس. لما تعب صبيغ من الضرب بقى كده قال يا امير المؤمنين ان النبي قال اذا قتلت فاحسن القتل واذا ذبحت فاحسن الذبح، يعني انت كده ده موتني خالص، والله لقد فر الشيطان من رأسي. تصبيغ بقى، والله لقد فر الشيطان من رأسي ولن أعود لمثلها أبدا. قال فر الشيطان يا صبيغ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، لن أعود لن أعود. قال إذن عد إلى بلادك يا صبيغ. وأمر أبا عبيدة أن يأمر الجند بهجر هذا الصبيغ ولا يكلمونه حتى تحسن توبته، فهجروه حتى تاب وأناب وما عاد إلى مثل هذا الأمر مرة ثانية. فمحتاج لإيه بقى صبيغ؟ درة عمر. وأمثال صبيغ محتاج لإيه؟ لدرة عمر عشان يتعدل. لأن يا جماعة لو عرفنا قيمة هذه المجالس، يا جماعة مجالس تحفها الملائكة، تخيل انت قاعد الآن وتظلل بأجنحة ملائكة الرحمن. والله يا جماعة لو عرفنا قدر هذا المجلس لما ظهر فينا ما نراه وما نسمع عنه. سبحان الله العظيم، مجلس تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة والسكينة، مجلس يذكر الله أهله في من عنده. الله الآن يباهي بكم الملائكة يا جماعة، والله يباهي بكم جبريل وميكائيل وحملة العرش وملائكة الرحمن، يباهي الله بكم بهذا المجلس الطيب. فالمجلس محتاج لتوقير، محتاج لإيه؟ لتوقير. يبقى لما أجي أسأل، أسأل سؤال بأدب، وسؤالي يكون بنية صادقة إن أنا عايز أتعلم أو أعلم الغير، مش سؤال لإيه؟ للنكش، للاختبار، للامتحان. يا مسكين تختبر ايه؟ الله يبارك لك ويصلح حالك، قولوا امين. يا اخي اقعد وتعلم، اتعلم عشان ربنا يرضى عنك، واحسن النية واصدق النية في طلب العلم عشان ربنا عز وجل يعلمك. واضح يا جماعة؟ فمش عايزين بقى ايه الاسئلة اياها، ها بسميها الاسئلة الحمراء، الاسئلة الايه الحمراء. وتلاقي يا أخي أسئلة كلها ريحة غريبة أوي، لما تمشي في طريق معين تلاقي سبحان الله. وإحنا بنشم ريحة السؤال على فكرة، بنشم ريحته. فعليك أن تحسن النية عند عرض السؤال. يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ سؤال جميل وطيب في تعليم وتعلم. سيدنا النبي جاوب الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. ما أحوجنا عندما نسأل عالم أو داعية بعد أن يفرغ من إجابته جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك. الإجابة مش داخلة دماغك، أنت مقتنع بإجابة أخرى، خلاص خليك على قناعتك. واضح؟ فبنلزم الدليل. ربما البعض من أهل الأهواء ما يتعجبوش السنة. واضح؟ هنعمل فيه ايه؟ بين لنا السنة بالكتاب وبالقرآن والسنة خلاص. فما علينا أديناه. هو بقى ما تقنعه. يعني أذكر مرة واحد من أصحاب الفكر التصوف مصر أن النبي خلق من نور، تحاول تقنع فيه بالآية والدليل، مش ممكن أبدا. طب ده تعمل معاه ايه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واضح؟ يعني بنص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. نعم بشر، ولكن يأتيه الوحي من السماء، فليس ككل البشر. لكن أن تجعل أنت خلقه من نور، إذا جعلته ملك، ولو كان ملكا لما استطعنا أن نقتدي به. والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف أتأثى به وقد خلق من نور. واضح؟ يبقى أنت كده تقضي على القرآن والسنة. واضح يا جماعة؟ وحديث جابر أول ما خلق الخلق خلق نور نبيك يا جابر، سبحان الله العظيم. شوف الكلام الباطل، أحاديث موضوعة وكاذبة ويتمسكون بها ويجعلونها أصولا، فهذا مهما تكلمت معه لا ولن يقتنع. ليه؟ لأنه نفسه خلاص كلها هوى، فهذا يقال له سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتغلق باب الجدال بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. ومعنى في ربد الجنة يعني في وسط الجنة وفي أعلى الجنة، لأن في أناس مهما تكلمت معهم لا ولن يقتنعوا. يبقى أنت اللي عليك تبين الحق، وبعد كده سلاما، ولا تجادل، لا تماري، لا تواصل معهم الجدال، لأنه اسم الجدال العقيم هو لا ولن يقتنع، ولكن جاي عشان يتعبك وعشان يقرفك وعشان يفسد المجلس على السامعين. فمن الحكمة تقول له إيه بقى؟ سلاما. يعني خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما نظر النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. سبحان الله. طب ده تقنعه إزاي؟ ويبدأ بقى يقول لك أنا بحيي وأميت إزاي يا سيدي؟ أبدا، أنا حاكم وملك، هحكم على اثنين بالموت، أعفو عن أحدهما فأكون قد أحييته، وآمر بموت الثاني فأكون قد أمته. طب ده تقنعه إزاي؟ هذا لن يقتنع. فلابد أن تغلق أمامه الباب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. خلاص، إذا كنت إلها وربا، ربي الذي أعبده من طلاقة قدرته يجعل شمسه وتشرق من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب، وهذه سنة كونية في كون الله. انت بقى رب وإله، ايوه، غير انت بقى ده، بدل ما تشرق من المشرق هاتها منين؟ من المغرب. يقدر يتكلم هنا؟ لانه جاهل. فالجاهل نغلق امامه ايه؟ ما تقعدش تتمادى معاه في الكلام، ان التمادي بتاعك هيصير بلبلة وفتنة، وربما جعل الغير يتجرأ عليك في المجلس. فتعمل ايه بقى؟ تغلق الباب. يبقى اول حاجة في السؤال ادب، لما تيجي تسأل تسأل بادب. ثانيا تسأل بنية صادقة وبإخلاص انك تتعلم او تعلم. ثالثا بعد ان سألت عليك ان تستمع في ادب للإجابة. رابعا أجابك العالم أو الشيخ أو الداعية، عليك أن تشكر له صنيعه، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. واضح؟ أنت مش مقتنع بالإجابة، دي حاجة بترجع لك أنت بقى، مدام معانا قال الله قال الرسول بالدليل وأعطينا لك الدليل، أنت مش عايز تقتنع خلاص. يبقى اذهب لمن يقنعك، إن احنا قلنا اللي عندنا، قلنا قال الله، قلنا قال الرسول، قال أهل العلم في المسألة، وجئنا لك بالقول الراجح في المسألة، ربما أنت لا تريده، حاجة ترجع لك أنت، واضح؟ فدي قضية مهمة جدا يا جماعة. فجبريل عندما سأل وأجاب النبي ماذا قال جبريل؟ صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق، يسأل ويصدق، يعني هو عارف إيه الإجابة، واضح؟ طب يسأل ليه؟ عشان يعلم من لم يتعلم، ولازم النية تكون صالحة وخالصة، ماشي؟ مش فرد دراع والعضلات، ماشي؟ ولكن بنية مخلصة لله تعالى، إن أنا عايز أعلم الناس. ربما أنا في حكم عارفه، بس في ناس يعني بيعرف فيه كتير، فأنا أجي للشيخ كده وأسأله في المجلس ما حكم كذا وكذا وكذا، أنا عارف الحكم، ولكن بسأل ليه؟ عشان أعلم مين؟ الجالسين. نيتي إيه؟ خالصة، واضح يا جماعة؟ طيب. قال جبريل عليه السلام يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. كلما سأل كلما صدق. أدب جميل يا جماعة، محتاجين له كلنا يا جماعة والله. إزاي نسأل وإمتى نسأل وماذا نقول بعد السؤال؟ قال يا محمد أخبرني عن الساعة، إمتى يوم القيامة؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ عشان يزيل أفهام خاطئة عند الناس، حتى يعلم الناس أن هناك أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعلمها جبريل، لأنها من أمور الغيبية. يا محمد أخبرني ما الساعة، إمتى الساعة، متى يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ودي مهمة جدا يا جماعة، إذا سئلت عما لا تعلم عليك أن تقول الله أعلم، ماشي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أمر غيبي لا يعلم فيه شيئا، ماذا قال؟ ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. يعني يا جبريل إذا كنت أنت تعلم لعلمت أنا، فهذا أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال يا محمد أخبرني عن أمارتها، علامات السعي. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل فمكث النبي مليا، يعني انتظر فترة كده، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى علمنا جبريل كيف نسأل وماذا بعد السؤال، وهذه آداب مهمة جدا في مجلس العلم. لمزيد من بيان الآداب في مجالس العلم تعالوا ننتقل إلى سورة الكهف في القرآن الكريم. مشهد إيماني غريب وعجيب بين رسول من أولي العزم وبين نبي كريم من أنبياء الله، بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في مقام طلب العلم. والقصة جماعة بتبدأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قص على الصحابة يوما هذا الموقف الإيماني. قال، والحديث عند البخاري، وقف موسى ابن عمران عليه السلام يوما خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موسى بقى الكليم عندما يتكلم، وجلت القلوب وذرفت العيون. فقام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ وشبع كلام ضرر يا جماعة، لؤلؤ كلام علم شرعي ودين أبكى العيون وجلت منه القلوب. فالرجل عايز يسأل يعني هل هناك من الخلق من أوتي علما يفوق علم موسى عليه السلام؟ قال موسى لا لا نعم لا. وهي إجابة على حد علم موسى عليه السلام، فهو كليم الرحمن وهو نبي كريم. فما اعتقد موسى وما ظن موسى أن هناك من خلق الله من آتاه الله علما يفوق علم النبوة والرسالة، فقال لا. فنادى الله تعالى كليمه وقال يا موسى هناك عبد من عبادي علمته علما ما علمتك إياه. الله أكبر، ماذا فعل موسى؟ هل تكبر؟ هل اعترض؟ لا لا لا، دي أخلاق أنبياء يا جماعة. عزم موسى على أن يسافر إلى هذا العبد الصالح ليطلب ما عنده من علم. الله أكبر، وده منهج العلماء يا جماعة. فالعالم لا يكتفي بما عنده، ولكن دائما يطلب العلم حتى الموت. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل، فقد جهل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم، قال أنا في طلب العلم، أو قال أنا مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني سأظل أطلب العلم حتى الموت. ده إمام أهل السنة والجماعة أحمد رضي الله عنه. فنبي الله موسى يعلمنا هذا الخلق الكريم، التواضع في مقام طلب العلم. ربما أنت عندك علم، واضح؟ وهناك أيضا من أعطاه الله علما، فالعلم رحم بين أهله، فعليك أن تحصل العلم من غيرك، عليك أن تحصل العلم من غيرك. فموسى يعلمنا هذا الأدب. طب يا رب العبد أين أجده؟ ما صفته حتى أتعلم على يديه؟ الله أكبر. وتعرض لنا صورة الكهف هذا المشهد الإيماني. والله يا جماعة طلبة العلم خاصة يحتاجون أن يقفوا أمام هذا المشهد وقفات حتى يتعلموا التواضع ويتعلموا كيف يطلبون العلم. فتعالوا نقرأ الآيات في عجالة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الفتى هو يوشع ابن نون، أصبح نبيا بعد موسى عليه السلام. شوف الصحبة، شوف الصحبة، أخذ معه الرفيق في السفر. دي مهمة جدا أن تحسن اختيار الرفيق، من يمشي معك في السفر. فمعه الفتى الصالح يوشع ابن نون، وطبعا معه الزاد يتزود للرحلة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. كان المكان مجمع البحرين. فقال موسى للفتى سأصل إلى هناك حتى وإن تحملت مشقة السفر أعواما وأعواما وأعواما. من أجل ماذا؟ طالب العلم. ما قال موسى أنا كليم الرحمن وأنا من أولي العز وما عندي من علم الرسالة يكفيني، لا 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 لا. الله تعالى أمر نبيه محمدا بالاستزادة في أمر واحد، وقل رب زدني علما. ما أمره أن يطلب الاستزادة في المال أو الدنيا أو المنصب، لا، وقل رب زدني علما. وبدأ موسى الرحلة عليه السلام، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كانت العلامة الحوت اللي معاك في المكتب، الحوت يعني السمكة، عندما تدب فيها الحياة وتجري إلى البحر، هذا هو مكان العبد الصالح. إشارة إيمانية إلى أن العلم حياة والجهل موت. فعندما تدب الحياة في الحوت ده المكان اللي تتعلم فيه موسى من العبد الصالح. وبدأت إيه الرحلة. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهم في الطريق الرحلة موسى عليه السلام من مشقة السفر وتعب السفر جلس ليستريح عند صخرة فأخذته سنة من النوم، نام من التعب كما أرى البعض بينام الآن من التعب، وكأني أطلت كثير لكن لازم أخلص القصة إن شاء الله. أشرب بقى شوية ماء. فنام موسى عليه السلام، الموج عالي بتاع البحر جه على المكتل اللي فيه الحوت، الفتى شايف اللي بيحصل، الحوت عمل له ايه؟ بدأ يدب فيه الحياة بأمر من؟ الله. وراحت جريت على البحر، جريت على ايه؟ المفروض ده المكان بقى. فالفتى قال لما يستيقظ موسى بقول له هخبره ان السمكة، فايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. قام موسى من النوم وبدأوا يكملوا السفر، والغلام نسي يخبره بقصة ايه؟ الحوت. عشان تعرف لابد أن يتحمل مشقة فوق المشقة من باب البيان أن طالب العلم محتاج لإيه؟ لجهد وصبر. تحمل، ما تستعجلش. يجي بعض الشباب التزم جديد عايز يحصل العلم كله في جلسة، في مستعجل بشكل غريب. يا ابني اصبر، يا ابني الله يبارك لك، اصبر اصبر واحدة 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 وهتوصل، ما تستعجلش. لماذا يا جماعة؟ لأن العلم إن حصلته كله فقدته كله. لما تروم كده أمر عايز تخده كله بسرعة هيتفلت منك بسرعة، لكن لما تتربى عليه واحدة واحدة تتشبع به فيثبت عندك. واضح؟ وهكذا كان النبي يعلم، وهكذا قال عبد الله بن عباس عن العلماء الربانيين، قال والرباني من العلماء هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. يعني واحدة واحدة يبدأ بالصغير، واحدة واحدة. ده الرباني بقى، المربي اللي يأخذ بأيدي العباد إلى رحمة الله تعالى. فطلب العلم يحتاج ليه يا جماعة؟ إلى صبر. الإمام أحمد رضي الله عنه لما بدأ يطلب علم الحديث وكان فقيرا فقرا شديدا، خرج من بغداد إلى بلاد اليمن ماشيا على قدميه من أجل طلب إيه؟ العلم. سفر، شوف، على أقدام لبلاد اليمن حتى يصل إلى صاحب المصنف عبد الرزاق من أئمة الحديث، ومكث عنده عامين يطلب علم الحديث، سنتين. سبحان الله. وإحنا ساعة يوم الجمعة تعبانة، إيه في إيه؟ ما قالش بقى الإمام أحمد طب أروح أتاجر واشتغل عشان، لا لا لا، ده عايز يطلب العلم، يفرغ كل شيء من أجل طلب العلم، ويسافر ماشيا على قدميه من أجل طلب العلم. سبحان الله، رضي الله عنهم. وعشان كده أصبحوا أئمة رضي الله عنهم أجمعين. المهم طلب العلم نحتاج لصبر يا جماعة. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، تعبنا من السفر ده، هكنا نتغدى. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له فاكر لما جلسنا عند الصخرة؟ يعني بعده قوي، الحوت ماله جرى على البحر ونساني الشيطان أن أذكرك. هل غضب موسى؟ الإجابة لا، لأنه في مقام إيه؟ طلب العلم، متحمل من أجل طلب العلم. قال ذلك ما كنا نبغ، هذا ما كنا نريد ونطلب، هذا هو المكان. فارتد على آثارهما قصصا، عاد إلى المكان الذي كان فيه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هو العبد الصالح؟ الخضر عليه السلام. والراجح فيه أنه نبي، أنه نبي عليه السلام. لماذا سمي بالخضر في الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد ما سجد لله سجدة في بقعة من الأرض فرفع رأسه إلا واخضرت حوله بقدرة من يكون للشيء كن فيكون. معجزة الأنبياء، يسجد في أي بقعة تخضر بأمر الله تعالى. وكان نبيا صالحا عليه السلام، آتاه الله تعالى علما لم يؤتيه موسى عليه السلام. طب لما تيجي ترجح أيهما أعلم، موسى أم الخضر؟ الإجابة موسى عليه السلام، نقول العزم واضح. ولكن الخضر أعطاه الله نوعا من العلم، لم يعطيه لمن؟ كما أن موسى عنده من العلم ما لا يعلمه من؟ الخضر عليه السلام. فموسى أراد أن يحصل ما عند الخضر من علم، مع أن منزلة موسى في العلم أعلى عليه السلام، ولكن هذا هو الأدب، أدب الأنبياء في طلب العلم. وذلك قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علم إلهي للأنبياء. عشان بعض المتصوفة الآن يقول لك فلان ده أقتبهم، يعني يقول لك ده عنده علم لدني. علم إيه؟ نقول له طب ما شاء الله، الخضر أخبرنا الله تعالى أنه أعطاه هذا العلم لدني، فأنت هل هناك نص يخبرنا أنك أعطاك الله هذا العلم؟ واضح؟ هذا كذب وافتراء على الله تعالى. يقول لك أصلا عنده علم الحقيقة وانتم ما تفهموش العلم ده، إنما شيخنا ده بقى واصل. واصل واصل فين بقى إن شاء الله؟ ما بيصليش ليه شيخكم؟ عارف الشيخ بيصلي فين؟ فين؟ تحت العرش. الله أكبر، بيصلي تحت عرش الرحمن. تخيل، شوف الجهل المركب. وآخر يقول لك لا ده شيخنا بيصلي في الحرم دلوقتي، ده هو قاعد معانا هنا بالبدن بس، إنما هو هناك في الحرم المكي. ما شاء الله ما شاء الله على شيخهم. شوف الباطل وصل لفين. مش ربنا بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أو شيخنا ده بقى أتاه اليقين. قوله طب يا رب يجي له اليقين. اليقين في الآية عن الموت، يا محمد اعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. ولذلك كان النبي على فراش الموت وهو يقول: أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. واضح؟ فالخضر أعطاه الله علما لدنيا، هذا هو علم النبوة الذي منحه الله تعالى لعبده الخضر عليه السلام. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدي الأدب يا جماعة، أدي الأدب في طلب العلم. من المتكلم؟ موسى. من هو موسى؟ رسول من أولي العزم من الرسل، كليم الرحمن الذي قال الله عنه: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. الله أكبر. ويأتي في هذا الأدب الرفيع ويقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا الله، هل في لغة العرب أداة استفهام تفيد الطلب برجاء ورفق وأدب وإلحاح؟ من فضلك علمني مما عندك. ده مين؟ ده موسى يقول هذا؟ ده موسى ممكن يقول له انت مش انا موسى بن عمران بس، كليم الرحمن. يا الله، بيقول لك اهل التفسير ان موسى عليه السلام عندما وصل الى العبد الصالح كان الخضر مسجى ببرده على شاطئ البحر نايم كده بيستيقظ، فموسى دنا منه وألقى عليه السلام في أدب، فرد عليه السلام وقال: من؟ موسى بن عمران. توصلت، هو نبي أتي الوحي، هيجي لك موسى بن عمران عشان تعلمه مما علمك الله. الله أكبر. فبدأ موسى بهذا الأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وخلي بالك في دقة اللفظ، مش أي علم، مما علمت رشدا. أريد العلم الراشد النافع، علم الشرع، العلم اللي يقرب من الله تعالى. فماذا قال المعلم؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. الله أكبر. لن في اللغة يا جماعة عندنا من أدوات النفي لم ولن. لما أقول لك لم يبقى ممكن تصبر مع المشقة، لكن لما أقول لك لن يبقى نفيت عنك مطلق الصبر. وموسى يعلم مقاصد اللغة جيدا، كان المفترض يعمل إيه بقى؟ ينصرف. والمعلم أغلق إيه؟ الباب. المفترض إيه؟ ينصرف. لا لا، ده عايز يعلمنا أدب أعلى وأسمى في مقام طلب العلم. في مقام إيه؟ طلب العلم يا جماعة. ده كان بعض علماء السلف منهم بعض الأئمة عشان يختبر طلبة العلم، طلع أنه الإمام الأعمش رحمه الله كان مربي عنده كلب، كلما جاءه طلبة العلم يروح أطلق الكلب عليه ويجري وراه. تخيل بقى، ومنهم من الإمام الشعبي من الأئمة الكبار، ويجري والكلب يجري وراه. سبحان الله، عايز يختبر مدى الصبر. سبحان الله العظيم، بيربي بيربي أمم، بيربي جيل. مش عايز تتعلم؟ اصبر. تعالوا بقى دلوقتي، الشيخ مثلا يشد على البعض كده لما يخالف، ياه تبقى فتنة، نعقد مجالس للغيبة ونسب الشيخ ويمكن إنما شوف الإمام الشعبي بيجري والكلب بيجري ورا منه، تخيل. ويرجعوا له كل يوم، يرجعوا له ويجري يروح. ففي يوم من الأيام طلبة العلم اتفقوا على قتل هذا الكلب، ما عايزين يتعلموا، كل ما يروحوا له يجري وراهم الكلب، لا نموت له الكلب ده، سموا له الكلب. الحمد لله. واضح كده؟ في يوم أحد طلبة العلم بقى راح واخد الإمام الشعبي الأعمش عشان يوديه المسجد، يسحبه للمسجد وكان ما بيشوفش رحمه الله. فالطالب ده عمل حيلة كده عشان يتعلم، فأخذه إلى الصحراء وقال: يا معلمي، أنا وأنت الآن في صحراء شاسعة، فإما أن تملأ لي دفتري بحديث النبي، وإما تركتكها هنا وانصرفت، هسيبك هنا، لإما تملأ الدفتر بتاع حديث النبي، ما عايز يتعلم، مش عارف فرصة يتعلم فيه. فقال: اجلس واكتب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي. الطالب يكتب، لما ملى الدفتر قال له: الآن أعود بك إلى المسجد ثم إلى البيت. فرح مرجعه المسجد وكان رجعه البيت، فجاء عند باب البيت الأعمش بيقول له: يا بني، كل ما كتبت في دفترك كذب. ده بيختبر طالب العلم. فقال الطالب، شو الطالب الفاهم بقى، قال: لا والله، ما كان لمثلك أن يكذب على رسول الله أبدا. مش أنت تكذب على النبي، مش أنت، أدم قلت قال رسول الله خلاص، مش أنت اللي تكذب. شوف قد إيه يا جماعة، شوف قد إيه طلب العلم وصبر عليه. تعالوا بقى دلوقتي نجيب لكم مثلا كلب نحطه بره هنا، كل اللي يجي يخبط عليه راح مشغل عليه الكلب، مشكلة كبيرة صح؟ أو نجيب عصا، تبقى مشكلة. والله كان في علماء يضربون طلبة العلم، أنا تعلمت بالضرب على يد العلماء وبالتعنيف. تعال بقى دلوقتي لما بس أقول لك كلمة كده ما تغلط، ما بنخلصش ما بنخلصش. ليه؟ عشان ما بقاش عندنا الحرص على طلب إيه؟ العلم كما كان عندهم رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين. فشوف بقى نبي الله موسى عليه السلام قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. كان المفترض يعمل إيه؟ يرجع بقى خلاص، منها أنت كده خدت الأجر بالنية، ما قفل قدامك الباب، يرجع يا موسى عليك السلام. لا 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 لا، ده عايز ربنا احنا يا جماعة ويرب الأمم، خلق الأنبياء وأدب الأنبياء. وبعدين لما الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، بدأ يعلل له ليه، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة. يعني ما عندي من علم أنت لا خبر عندك منه، فربما ترى أمورا قد تختلف مع ما عندك، ها، أو تصطدم مع ما عندك فتنكر علي، فأنت مش هتصبر معايا. فعشان كده بقول لك لن تستطيع معي. موسى ماذا قال؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. كمل يا موسى وعلم. ولا أعصي لك أمرا. الله أكبر. ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. من أنت؟ أنت موسى بن عمران، أنت كليم الرحمن، علم وبين للأمم حتى تسترشد. ولا أعصي لك أمرا. مش محتاجة تعليق طبعا. لا إيه؟ مش محتاجة تعليق. أدب ما بعده من أدب في مقام الطلب. يجي دور المعلم بقى بعد هذا الأدب الرفيع. شوف دور المعلم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. يعني المعلم له أن يضع شروطا لطالب العلم. عايز تتعلم على دي أهلا بيك، بس أنا عندي طبع كذا وكذا وكذا، ماشي كذا، فتخلي بالك من كذا ومن كذا ومن كذا. أيوة، ما تسألنيش عن أمر. وإن رأيت ما يخالف ما ترى أنت، وأنا في الآخر أبين لك ووضح لك. فمحتاجة لإيه؟ لصبر بقى. محتاجة لإيه؟ تعالوا نشوف الرحلة بدأت إزاي. ماشي؟ ما لابد أن نخلصها، لابد أن تخلص إن شاء الله. فانطلق، بدأت الرحلة. خلي بالك من عظمة القرآن هنا بقى. فانطلق. الله، فين الغلام؟ فين الفتى؟ عايز يعلمنا أدب مهم قوي. انشغل بالمهم والهام، سيبك من سفاسف إيه؟ لأن في حاجة اسمها أدوار ثانوية. الهدف من القصة كلها مين؟ موسى والخضر. يبقى الضوء إيه؟ يسلط هنا. واضح يا جماعة؟ ما نجيش نشغل نفسنا بأمور. طب الفتى راح فين؟ الله أعلم. ما ركبش معاهم؟ الله أعلم. طب قعد انتظرهم؟ الله أعلم. لم يخبرنا القرآن. فنتعلم فيها إيه؟ الأدب. عايزين الأهم العظة والاعتبار من القصة. واضح يا جماعة؟ اللي في ناس كده ينشغلوا بأمور إيه؟ جانبية. يا عم الشيخ استنى استنى استنى. فانطلق بألف الاثنين، يعني موسى والخضر. ثم فين الفتى؟ راح فين؟ راح فين؟ طب إذا عرفت هيفيدك بإيه؟ هتستفاد إيه من القصة؟ إنه مثلا ركب أو قاعد بره على الشط ينتظر موسى، هتستفيد أنت إيه لو عرفت؟ هل هيزيدك علم؟ الإجابة إيه؟ لا. الهدف إيه؟ موسى والخاضر. خليك معانا بقى. واضح يا جماعة؟ ده القرآن يا جماعة محتاجين مع كل آية نقف. ده تربية عالية جدا عشان نفهم المقصد إيه. فانطلق حتى إذا ركب منهم في السفينة خرقها. أدي أول أمر بقى. واقفين على شاطئ البحر، مركب في وسط البحر، عارفين العبد الصالح الخضر، فشاور لهم عايز يركب معاه. فخرجوا له من وسط البحر لمنزلته. ودي برضو بيان منزلة أهل العلم. مش يبقى أنت ماشي بعربيتك ويمكن الشيخ معدي ماشي على رجليه وتطرطش عليه بالمية، ها؟ بدل ما تقف تفضل عفريت الشيخ أوصلك رايح فين، ها؟ لا تمشي ولا عاوها. ده جماعة في دول أفريقيا كان أحد الشيخنا يحدثنا يقول في الصومال، شوف أدب طلب، شوف الأدب في الصومال، يقول لك الشيخ اللي لابس عمة إذا عدى في طريق المواصلات كلها تقف حتى يمر، وأي إنسان معدي يقف حتى يمر الشيخ. سبحان الله، أدب غريب. عارفين قيمة العالم، قيمة الداعية. واضح؟ مش كله أنا هشرب مية عشان ما أخرجش. خليني مع الآيات. أهو خرجوا لهم وركبوهم ولم يأخذوا منهم أجرا، ولم يأخذوا منهما أجرا. يعني شوف الإكرام بقى، خرجنا لك من وسط البحر وكمان تركب مجانا. طبعا ده نبي، علم يكرم، أدب. فلما ركب عمل إيه الخاضر؟ بدأ يكسر في المركب. لا لا لا. موسى ما يقدرش يصبر، هو شاف إن ده منكر، ما يقدرش يصبر هنا بقى. مع إن المعلم اشترط، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تسألنيش، لسه بدأنا الرحلة اهو، ده لسه بادئين. طيب قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لا يعني أكرمونا ونيجي نخرب لهم المركب كمان؟ المفروض نرد الجميل بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تيجي تخرب لهم المركب. فتعجل موسى عليه السلام، وحق له أن يتعجل لأنه رأى ما يختلف معه ما عنده، فتعجل. ولكن تعجل رغم وجود الشرط، كان ينبغي يا موسى عليك السلام أن تنصت لشرط المعلم، ومحمود اعتراضك لأنك رأيت أمرا قد يكون يخالف الطباع. فالمعلم عمل إيه؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الله أكبر، بيذكره الله أكبر. طب موسى عمل إيه عليه السلام؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني ممكن أنت مثلا تشوف أمري غريب، ممكن تيجي تعترض عليه، فنذكرك انتظر، فعليك أن تبادر بالاعتذار ولا تتكبر، تمهل، لأن ربما أنت غايب عنك في المسألة مسائل، يعني أنت نظرت الجزئية وغابت عنك إيه؟ جزئيات. فلا تتعجل، اصبر اصبر. فانطلق ولم يبين لهم، خلي بالك لأنه يحتاج لصبر، اصبر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقاتله، مر على غلمان يلعبون، جاء على أجمل غلام بينهم وقتله بالخضر عليه السلام. صعبة دي أو صح؟ صعبة خالص دي. قال أي موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وهذه المرة الثانية. قال أي المعلم الخاضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني دي آخر مرة، يعني لو سألتك مرة ثانية أو اعترضت يبقى إيه؟ فراق بيني وبينك وننتهي بأن إيه؟ من الرحلة دي. ولم يبين له أيضا وتركه، ما شرحش، عدت موضوع الغلام خلاص. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. دخلوا قرية أهلها بخلاء، طلبوا الطعام فلم يضيفوهم، طب شوية مية لا، أغلقوا الأبواب والنوافذ. والبخل صفة ذميمة، البخل صفة ذميمة قبيحة، وهم جالسين كده من التعب بقى يستندان إلى جدار، الجدار كده مشقق هيقع، قديم هيقع. فالخاضر قال لموسى عليه السلام عايزين بقى نبني الجدار ده، هات كده شوية مية مع الطين مع التراب ونبدأ إيه؟ نقوي الجدار ده نبنيه. فطبعا يعني الجماعة طلب منهم الطعام رفضوا والشراب رفضوا، نبني لهم نبني لهم ونعمر لهم، طب ناخد الأجر، هنبني بس ناخد إيه؟ عشان ناكل ونشرب. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر، هذا فراق بيني وبينك، لأن موسى قال لو سألتك بعد كده نفترق أو سأل. والعجيب يا جماعة كما قال بعض أهل العلم إن الفراق لم يحدث إلا عندما دخلت الدنيا، لما يدخل اليورو بينك وبين أخيك يكون الخلاف المعاملة الدنيا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، دخل المال دخلت الدنيا هنا، هذا فراق بيني وبينه. سبحان الله، عايز يقول لك إن الدنيا صعبة أن تدخل بينك وبين إخوانك، صدق النبي إذ يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله يا جماعة الدنيا إذا دخلت أفسدت، لما تدخل القلب تفسد، تفسد القلب وتفسد بينك وبين إخوانك الدنيا، نسأل الله السلامة منها، اللهم آمين. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تعال بقى عشان أقول لك اللي حصل في الرحلة إيه، أبين لك بقى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. قال له: فاكر المركب اللي ركبناها؟ أيوة. أنا قمت وكسرتها؟ أيوة. عارف ليه كسرتها؟ أيوة، لأن الناس دول أكرمون وناس فقراء مساكين محتاجين لا يملكون من أسباب التكسب إلا هذا المركب وهذا القارب. في الطريق ملك ظالم مستبد، كلما مرت به سفينة نظر إليها فإن أعجبته أخذها ظلما وعدوانا واغتصبها. فلو مروا بسفينتهم الحلوة دي قدام الملك الظالم ده هيعمل إيه؟ هيغتصبها ولا يجدون أسباب العيش. يبقى احنا عايزين نكرمهم ونكافئهم على الإكرام بتاعهم فنكسر منها لوح. لما تعدي بس هيشوفها الملك معيبة مكسرة فيتركها لهم، وبعد أن نعبر نبقى نصمر إيه؟ اللوح. يبقى خير ولا شر؟ وصلت دي؟ فربما أنت تعترض على أمر من وجهة نظرك أنت، ولكن غابت عنك مسائل، فإن صدر عن عالم ثقة فعليك أن لا تعارض، لأن العالم ما تكلم إلا بنص ودليل وبفهم. ربما أنت نظرت إلى مسألة من وجهة نظر واحدة، ولكن في المسألة أكثر من نص، وفي المسألة رجح ومرجوح، وفي المسألة ناسخ ومنسوخ واضح، وفي المسألة أخذ ورد وأقوال علماء، فغابت عنك مسائل، فلا تعترض حتى تتبين الأمر ولا تتعجل، ولا تتعجل. طيب دي وفهمناها. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام ده في علم الله تعالى الأزلي إن قدرت له حياة ولم تقدر له حياة، لأنه مكتوب عند الله أنه سيموت صغيرا، ولكن ده من باب علم المستحيلات. لأن يا جماعة احنا في مقام الأسماء والصفات لما بنتكلم عن علم الله بنقول علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. علم ما كان أي الماضي، وما هو كائن الحاضر، وما سوف يكون المستقبل، وما لم يكن يعني المستحيلات، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نظير ذلك قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده اسمه علم المستحيلات، يعني الكل له إله واحد، لكن بنقول لك ده علم المستحيلات، لو كان في إله آخر إيه اللي يحصل؟ فساد. ما دام الكل في انتظام يبقى الإله واحد، واضح؟ فمن علم المستحيلات أيضا هذا الأمر. الغلام ده في علم الله يموت صغير، ولكن لو قدرت له حياة هيكون كافر، هيكون إيه؟ وأبواه مؤمنان، فالولد ده هيقودهم للنار. فقضى ربك برحمته أن يموت الغلام صغيرا فيدخل الجنة، ويرزق أبويه بغلام مؤمن يقودهما إلى الجنة. خير ولا شر؟ بس ده علم نبوة بقى، علم غيب علمه الله لمن؟ للخابر. عشان ما تقولش الله هو الخابر يعلم الغيب، لا يا جماعة، الله تعالى يفتح بعضا من الغيب لأنبيائه ورسله، يفتح بعضا من الغيب لأنبيائه ورسله. لك في سورة الجن، في سورة الجن: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. واضح؟ يبقى الله تعالى يفتح بعضا من غيبه لأنبيائه ورسله، كما أن النبي مر يوما بين المقابر فوقف عند قبر وقال أو عند قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه إيه كبير أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستبرئ من بوله الله فده أمر غيب كشفه الله لنبيه حتى يعلم ويبين يبقى بعضا من الغيب يظهره الله على يد الأنبياء والرسل من باب البيان والتعليم والإرشاد وهناك غيبيات خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذا من علم المستحيلات فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار نجبال القضية الثالثة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال له الجدار ده بقى تحت منه كنز لغلامين يتيمين في المدينة دي أبوهم كان رجل صالح فصلاح الآباء يعود على الأبناء قيل أن أبوهما ده الجد السابع شوف صلاحه رجع لمين لأبناء لأحفاده فقلنا لأن ابنيه حتى يكبر في السن ويتمكن من حفظ المال إن لو وقع دلوقتي هم صغار أهل القرية البخلاء ياخدوا إيه الكنز ويطلبوه حقهم أما ابنيه لما يكبر في السن يقدروا يحافظوا على المال يسقط يلاقوا الكنز إيه محفوظا لهم وخلي بالنا هنا إشارة مهمة جدا يا جماعة خلي بالك هنا عشان احنا بنقرأ الآيات ساعات بتمر علينا كده مع قصة السفينة لما الخضر خرب فيها في الظاهر لما جاي يبين قال ايه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أنا خلي بالك مع أن في قصة الجدار أن في بناء وخير في الظاهر قال إيه فأرادنا عفوا في الله في قصة الجدار فأراد ربك مع أن مين اللي بنى الخاضر ما كان قال فأردت أن وده اسمه أدب النبوة بقى في مقام الله في مقام الإلهية يعني إيه الأمر اللي ظاهره شر مع أنه بأمر الله تعالى لكن ننسبه للنفس والذي في ظاهره خير ننسبه لمن؟ لله لأن كله من عند من؟ وبأمر من؟ فلما المركب التكسير في ظاهره عند الناس شر قال لك فأردت أن أعيبها أما الجدار لأن البناء في ظاهره الخير فأراد ربك متوحد الله وده مقام رفيع في مقام الأدب نحتاج إليه جميعا وانتهت الرحلة يا جماعة وقف الخضر على شاطئ البحر معه موسى عليه السلام وجاء طائر يطير حديث البخاري فسقط إلى النهر وأخذ قطرة ماء بمنقاره فقال الخضر لموسى يا نبي الله هل تدري ماذا يريد أن يقول لي الطائر ولك قال موسى الله أعلم الله أعلم قال إنه يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله تعالى لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من اليم وفوق كل ذي علم عليم يبقى طالب العلم محتاج لصبر محتاج لجهد ومشقة محتاج لأدب ورضي الله عن عمر يوم أن قال الله رضي الله عنه وارضاه قال تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والحلم وتواضعوا وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم فالحديث الذي بين أيدينا حتى أختم اللقاء جلس النبي بين أصحابه في مجلس العلم ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي خلي بالك كده أحدهم نظر إلى المجلس وانصرف ولم يجلس أعرض عن مجلس النبي خلاص كده واحد منهم وجد فرجة في الصف فدخل حتى جلس في هذه الفرجة الثاني استحى أن يتخطى الركاب ويتقدم فجلس في آخر المجلس كلام أمام النبي وهذا أيضا إخبار بغيب علمه الله النبي فبعد أن فرغ النبي من موعظته صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال ألا أخبركم عن الثلاثة نفر الله أكبر. شوف بقى يا جماعة البيان لابد أن يكون في الوقت، ما ينفعش نأجله، والناس والاثنين قاعدين اللي دخلوا والثالث انصرف، وما تقول لك الله طب النبي غتاب الرجل اللي مشي، لا دي مش غيبة، دي بيان للإصلاح والإرشاد حتى لا يقع أحد في مثل ما وقع في هذا الرجل. فبدأ النبي يخبرهم بقصة الثلاث بعد أن فرغ من المجلس، قال أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله. أول واحد منهم لا مكان فرجة كده في الصف، جلس في الصف كده اقترب يعني، فقربه الله أي دخل في رحمة الله بمجلس علم. وأما الثاني فاستحيا الله منه، يعني الرجل من شدة حيائه رفض أنه يتخطى بكفة، جلس فين؟ في آخر المجلس. فاستحيا الله منه أي أدخله رحمته جل وعلا. السلام بمجلس علم أي، والحياء صفة من صفات الكمال كما تليق بجمال الله عز وجل وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الثالث فأعرض الله عنه، رفض أن يجلس مجلس العلم منصرف، فربنا أعرض عنه الله. قيل أن هذا الذي أعرض عن المجلس كان من المنافقين، أن لا يمكن تخيل أن صحابي يترك مجلس النبي أو مجلس العلم، فكان من المنافقين كما قال المحدثون في شرح الحديث رحمهم الله تعالى. فنحن نتعلم هذه الأداب في مجلس العلم، نقترب وندنو ونحرص على العلم إن أردنا أن ينفعنا الله تعالى بما نتعلم. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. بهذا القدر إخوتان نختم هذه السلسلة المباركة والمعنونة سلسلة إصلاح المجتمع. عشنا أمام 100 حديث من أحاديث النبي في البخاري ومسلم، من الأحاديث المتفق على صحتها، تعالج المجتمع بشتى فئاته وأجناسه، فمن تدبرها وعمل بما فيها أثمر هذا صلاحا واستقرارا في المجتمعات المسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والغد إن شاء الله نقف أمام كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم، وله اسم آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو علاج للقلوب والنفوس، فما أحوجنا أن نواظب على سماعه. هذا إن شاء الله تعالى من الغد إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.